أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث العصمة، وعندنا آخر هذه الأبحاث هو ما هو البحث المرتبط بسهو النبي صلى الله عليه وآله، هذه الإشكالية وهذه الدعوة التي تطرح في المقام هنا وهناك. هل أن النبي سهى؟ هل أن النبي أسهي؟ وما إلى ذلك. قلنا بالأمس فهرسنا عناوين البحث التي ينبغي أن توضح وأن تطرح. ذكرنا مجموعة من الأمور، مجموعة من الحقائق التي قلنا ينبغي أن تبحث. فقط فهرسة سريعة، يعني ذكر الفهرسة السريعة ليكون إخوان في الصورة، ومن ثم نقوم بالحديث عنها بما يتناسب وهذه الوقفة. أولا قبل يعني أولا لابد أن نفرق بين مصطلحات ثلاثة: بين النسيان والسهو والإسهاء. ماذا يعني النسيان؟ ماذا يعني السهو؟ ماذا يعني الإسهاء؟ البحث الثاني الإشارة إلى نفس الإشكالية. ما هي هذه الإشكالية؟ يعني بلورة هذه الإشكالية، صياغة هذه الإشكالية. الأمر الثالث نقوم بمناقشة هذه الإشكالية، وقلنا تمر المناقشة في عدة محاور أو عدة نقاط. في النقطة الأولى نشير إلى الروايات، إلى بعض الروايات طبعا التي قيلت في هذا المقام بأنه يستفاد منها هذه الإشكالية، ويعني نقوم فقط بذكر هذه الروايات ونناقشها بشكل سريع من جهة السند ومن جهة الدلالة على نحو الاختصار. الأمر الثاني مناقشة هذه الإشكالية من خلال الأدلة، أما يعني نقدم ونؤخر، نحن أخرنا وقدمنا، من نهجة نذكر بشكل سريع طبعا الأدلة العقلية المناهضة لهذه الفكرة ثانيا، ثالثا ذكر أن هذه الدعوة تخالف صريح القرآن الكريم. المناقشة الأخرى والأخيرة هي الإشكالات الفقهية الواردة على مثل هذه الدعوة. واضح؟ هذا في النسبة للبحث الثالث. في البحث الرابع نريد أن نشير إن شاء الله إلى نسبة هذه الإشكالية للشيخ الصدوق، ولماذا نسبت إلى هذه الإشكالية للشيخ الصدوق عليه الرحمة. البحث الخامس لماذا على ثبوت هذه النسبة، لماذا التجأ الشيخ الصدوق للقول بهذه النظرية، هل هناك مبررات لهذا القول ولهذا الاعتقاد. الأمر البحث السادس والأخير هو ذكر ماذا، اللحظة الأخير ذكر دفاع، نذكر دفاعا عن الشيخ الصدوق عليه الرحمة، ولكن بنحو آخر. هل ما ادعاه الشيخ الصدوق عليه الرحمة بهذه الدعوة تناهض معتقدة من الاعتقاد بالعصمة المطلقة أو لا؟ إذا وفقنا وانتهينا من هذه الأبحاث نحاول أن نشير إلى كلمات بعض الأعلام في العصمة المطلقة لتستتم البحث. بعد يكون تقريبا تكون الصورة واللوحة في والإطار المعرفي بالنسبة لهذا المسألة إن شاء الله يكون واضح عند الأخوان. طبعا كثير من كتب في مثل هذه الأطروحات ومثل هذه المناقشات في كتب متفرقة، في أبحاث مستقلة أو في رسائل مستقلة هنا أو هناك، ولكن واقعا خير من كتب في هذا البحث هو زميلنا الشيخ قيصر التميمي حفظه الله ورعاه، كتب كتاب في عصمة الأنبياء ونظرية الإسهاء عند الشيخ الصدوق، ومن الكتب المهمة. هم هو حائز على الكتاب على جائزة المهرجان الشيخ الطوسي العالمي هذا الماضي كم سنة 3-4 سنوات تقريبا. فالكتاب جيد يعني في بابه في تبويبه في إشكاله، وإحنا نستفيد إن شاء الله من الروايات التي نقلها ومن أقوال العلماء وبعض الملاحظات هنا وهناك، يعني نحاول أن تقريبا هو البحث مفصل جدا، يعني نحاول أن نقوم بشيء من الذكر النقاط المهمة في البحث ومع إضافات هنا وهناك، وإن شاء الله الأخوة يكونون على اهتمام بهذه المسألة، إنها مثار جدل ومناقشة، ومضافا إلى أنها واقعا تعطيك ضوابط للمناقشة العلمية. يعني هذه المناقشات عموما في إطارها العام سيالة في مثل هذه الدعاوى الاعتقادية التي يرمى بها مذهب أهل البيت في هذا المجال أو في هذا المجال، فهذه تقريبا حتى نوعية الفهرسة تخدم ذهنية الطالب لأجل أن تكون كأطر يستفيد منها في بقية النقاط وبقية الأبحاث. هذا إطلالة وهذه مقدمة. الآن نبدأ في البحث بشكل مختصر. طبعا إذا وفقنا أن نلملم كل هذه النقاط هنيئا لنا معكم، وإذا بقي شيء على البحث الأسبوع القادم إن شاء الله. أولا قبل الخوض إلى في هذا البحث، قلنا البحث الأول الفرق، إن عندنا الصلاحات ثلاثة في المقام، عندنا النسيان، عندنا السهو، وعندنا الإسهاء. بشكل مختصر نقول طبعا بشكل مختصر الإسهاء أو أولا النسيان، معذرة، النسيان يعني حاصل ما يمكن أن يقال بأن أولا مفهوم السهو، معذرة قبل ذلك، السهو يقولون كما هو عند اللغويين وعند أهل الاصطلاح بأنه الغفلة عن عمل يقصده من نفسه ولم يقع منه بعد، وذلك بذهاب القلب عنه إلى غيره وذهول المعلوم عن أن يخطر بالبال. أعيد الصياغة، السهو يقولون هكذا بأنه أنك تغفل عن شيء ويذهب وذهول المعلوم وذهول الإنسان عن هذا الأمر، أصلا يذهل، السهو فيه ذهول، فيه ابتعاد أساسا وغفلة تامة عن هذا الأمر المسهي عنه. هناك شيء المفروض في خاطرك، المفروض أنك على ذكر من شيء معين أنت ذهلت عنه، أنت ماذا؟ ذهلت عنه، ذهلت عنه، غفلت عنه. لاحظ هو عن شيء موجود، إذن الإسهاء غفلة عن شيء ماذا؟ موجود. هذا معذرة ما هو الإسهاء، السهو، السهو هو غفلتك عن شيء موجود وذهولك عن، أحسنتم، وذهولك عن، لاحظ هذا السهو. وطبعا تارة السهو مثلا يكون مثلا مقدمات من نفس الإنسان، يعني هو يفعل أمور تجعله يسهو عن من؟ عن ذلك الشيء، أمور بافترض أخلاقية، أمور تكوينية، يأكل شيء، يشرب شيء، تظن في الإنسان يشرب شيء يشوش عقله، يغفل عن كثير من الأمور، صحيح؟ أو لا سمح الله مثلا بعض المعاصي تذهلك عن بعض الأمور، أو بعض حتى المكروهات مثلا المكروهات تذهلك عن بعض الأمور. إذن هذا شيء مقدمات باختيارك وقد يحاسب عليها الإنسان، هذه المقدمات يعني أو ذاك الذهول والنسيان يحاسب عليه الإنسان. وذلك تجدون في الأبحاث الفقهية لطيف في القضية الغاصب، إذا كان الغاصب، إذا كان الإنسان نفسه غاصب وغفل عن أنه غاصب وصلى، ماذا تكون صلاته؟ باطل، أحسنت. إذا لا، هو يعلم أنها مغصوبة لكن ذهل أساسا، لكن ليس هو الغاصب، يختلف الحكم. هذه لها أثر، واضح؟ لأن ذاك بتصرفه هو الذي يعني فعل هذا الغصب وما إلى ذلك. وتارة لا، أصلا هذا الإنسان لا، ليس مقدمات أساسا هذا السهو اللي وقع فيه ليس من يعني من مقدماته وما إلى ذلك. ففي هذا القسم الثاني أصلا الإنسان ماذا؟ لا يحاسب على سهوه، لكن في القسم الأول يحاسب على سهوه كما أشرنا. رحمكم الله. هذا ما يمكن أن يقول، ما يمكن يعني نذكره بالنسبة للسهو. إذن بشكل مختصر، السهو هو غفلتك عن الشيء الموجود وتارة يكون سهو أنت لك دخل في مقدماته وتارة ليس لك دخل في مقدماته أو ليس لك دخل فيه يعني. فالأول يستحق الإنسان المذمة وربما العقاب والآخر ليس كذلك. هذا بالنسبة لمن النسيان. النسيان يقولون هو كذلك ذهول وغفلة، وله أقسام طبعا يعني باب عشان نوضح هذه الفكرة. حقيقة النسيان عبارة عن انقطاع الذكر والتوجه وحصول حالة الترك والإعراض عن الشيء. النسيان عبارة عن انقطاع الذكر، يعني كان واحد متذكر فانقطع هذا التذكر والتوجه وحصول حالة الترك والإعراض. مثل الآن إنسان يخرج من بيته ليشتري الشيء الفلاني، صحيح؟ فالصورة لا زالت عنده، هو يمشي أنه قاصد ماذا؟ أن يأتي بالشيء الفلاني، فجأة وإذا غفل عن ذلك الشيء، راح طريق آخر وأعرض عن ذلك الشيء. وهذا قد يكون هو عن بسبب الغفلة أو الانشغال بالمنافيات. واحد أساسا دخل إياه في بحث نساني وين اللي أنا خارج له. أنا الآن طالب بروح بفترض المحل بشتري أشياء للبيت مثلا، وإذا شافني صديق وسلم ودخلني في مسألة عقائدية فقهية كذا، ومرة ساعة وساعتين وكذا، وإذا ذهلت أنا أصلا عن بيش أنا خارج من البيت أصلا. واضح؟ هذا يجوز يعني أما عن جهة الغفلة أو جهة الانشقال أو ما إلى أم إلى ذلك. ولذلك يقولون هذا نوع، هذا قسم من ماذا؟ من النسيان، وينسجم هو مع السهو كذلك. ولكن عندنا قسم آخر في النسيان هم يسمى نسيان في اللغة وفي القرآن كذلك، لكن نسيان بنحو ماذا؟ بنحو الترك. يعني يقولون فلان نسى الشيء الفلاني، فلان نسى الشيء الفلاني، يعني ماذا؟ تركه وعن التفات وعن اختيار. وهذا مطلب مهم، وهذا جدا يفيدنا هذا البحث، لأنه عندنا آيات قرآنية نسوا الله فأنساهم أنفسهم مثلا، عندنا مثلا ماذا؟ هم نسوا الله بالاختيار ولا؟ يعني تركوا الله باختيارهم، يعني في عين أنهم صح التعبير مو هو نسيان غفلة وعدم توجه، هي ماذا؟ هو ترك لله، يعني نفس تركه لله وطريق الله سبحانه وتعالى يسمى ماذا؟ نسى الله فأنساهم أنفسهم. واضح؟ ولذلك مثلا في بعض الآيات أنا لاحظتها مثلا في أكو آيات أنا شايفة بس راحة الآن عن ذهني، هذه الآيات لطيفة في المقام حتى بالنسبة إن شاء الله إذا صار ربما يجي في البحث تباعا ربما نوفق. على كل حال إذن لكي نفرق، إذن السهو والنسيان، إذن النسيان وهم ذهول وغفلة، هذا قسم منه، وقسم آخر من النسيان وهو الترك. فلذلك قلنا بالأمس إذا تذكرون البحث السابق قلنا في قضية فتى موسى يوشع بن نون فنسي حوتهما، هذا النسيان قلنا من يوشع مو هو نسيان ذهل وغفول وغفلة، لا هو تركه وباختياره. فالقرآن يسمي الذي يترك الشيء باختياره كذا هم يسميه نسيان، وهذا يفيدنا في فهم كثير من الآيات. مباشرة نحمل الآيات على طول ماذا تعني وين مباشرة نقول الذهول والغفلة وعدم أبدا، لا، حتى في الترك والإعراض يسمى ماذا؟ نسيان. هذا بالنسبة للنسيان. بالنسبة اي هذه لطيف هذه الآية قلنا حتى الله سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه يقول نفسه، لاحظوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم. ما يعني ننساهم؟ يعني الله يقول انا انساكم، مترك. يعني الترك أحسنتم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كان وما كان لقاهم يعني لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذا مو هو يعني والذين كانوا بآياتنا يجحدون. هذه طبعا الآية في الأعراف.
الذين اتخذوا دينهم
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هذه الأعراف آية 51. إذن هذه الآية وأضحت ما معقول أن الله يذهل أو يغفل أو تشغله المنافيات والعياذ بالله. واضح. إذن هذا النسيان بمعنى ماذا؟ بمعنى الترك. وهذا مهم فارق مهم جدا. ولذلك القمي في تفسيره علي بن إبراهيم القمي يقول أي نتركهم والنسيان منه عز وجل هو الترك. هذا في تفسير القمي مجلد 1 صفحة 235. حمد الطبرسي يقول أي نتركهم في العذاب كما تركوا التأهب والعمل للقاء هذا اليوم. وهكذا في الطبرسي مجمع البيان في مجلد 4 صفحة 265. إذن إخواني هذا بحث مهم. إذن الآن عرفنا أن النسيان يجتمع مع ماذا؟ مع يعني أحد معاني النسيان ليس مع نسيان فقط الذهول والغفلة وبسبب الغفلة والمنافيات، بل النسيان بمعنى الترك هذا. ولذلك حتى البحث اللغوي والبحث يعني الاصطلاحي معنى للسهو والنسيان بنفس المعنى اللغوي، يعني ماكو بحث جديد، تقريبا نفس الكلام. إذن عندنا نسيان يقع عن قفله، هذا معذور فيه الإنسان كما ورد في الروايات إن الله تجاوز عن أمة الخطأ ونسيان وما استكره عليه. وعندنا نسيان بمعنى التارك، هذا بعد لا يعذر فيه الإنسان اللي هو لكن متعناهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى. شو صار بعدين الآية؟ فاليوم ننساهم كما نسوا الله لهم، تركوا فنتركهم، تركوا التأهب والاستعداد ليوم الآخر، هل الآن نتركهم وين؟ في العذاب والعياذ بالله. وتاروا هذا إذن معنيين نذكره فقط للنسيان. إذن عرفنا السهو وعرفنا النسيان، وعندنا مصطلح ثالث يسمى الإسهاء. الإسهاء هذا اللي هي اللي ما تعنون بها نظرية الشيخ صبعد نوضحها إن شاء الله أكثر. الإسهاء يعني هذا الإنسان أو أن الله سبحانه وتعالى يسهي عبده لأجل مصلحة ما كما تتصور هذه النظرية. أنا بغض النظر الصحة وبطلان الكلام إين بتحديد هذا المفهوم. الإسهاء ماذا يعني في هذه النظرية؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يسهي نبيه، يعني مو باختيار النبي، يسهيه يعني يجعله يغفل ويسهو لأجل ماذا؟ لأجل أي مصلحة ما، فرض رحمة بالأمة، تعليم الأحكام الشرعية، دفع الغلو، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله. واضح إن شاء الله هذا البحث. هذا تمام الكلام في المحور الأول أو في البحث الأول. عرفنا معنى السهو وعرفنا معنى النسيان، وله أقسام ثلاثة ذكرنا قسمين فقط نكتفي بهما، والإسهاء. لاحظ. ولذلك نظرية الشيخ الصدوق ليس كمصطلح علمي دقيق حسب النظري، لا نقول سهو النبي بل نقول إسهاء النبي، إنه كما سيتضح الشيخ الصدوق يعتقد أنه هذا السهو ليس باختيار النبي بل هو ماذا؟ من الله، يعني الله أسهاه لأجل مصالح معينة. لماذا الشيخ الصدوق قال كذا؟ يأتي إن شاء الله. واضح هذا البحث المحور الأول. بالنسبة للمحور الثاني إخواني وهو بحث دقيق كذلك ومهم، الإشارة إلى الإشكالية. الإشكالية ماذا تقول؟ لأنه لابد كما تعلمون لابد أن نتصور الإشكالية تصور صحيح. الإشكالية بشكل مختصر تريد أن تقول بأنه نتيجة وجود مجموعة من الروايات التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق عليه الرحمة قال بهذه النظرية. ما هي النظرية خلاصتها وما هي الإشكالية؟ احنا نسميها إشكالية وعلى رأي شخص صدوق تكون نظرية. نظرية تبناها الإشكالية أو نظرية هكذا فحواها، بأن الله سبحانه وتعالى كما أشرنا قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى لأجل مصلحة ما، لأجل ملاكات معينة كملاك مصلحة الأمة، كملاك تعليم الأحكام الشرعية، كملاك دفع شبهة الغلو عن الأنبياء والأولياء وما إلى ذلك وغيرها من ملاكات، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أسهى نبيه. لاحظ، وهذا الإسهاء إسهاء إلهي في قبال السهو الذي يكون منشأه ماذا؟ الشيطان. لاحظ الشيخ الصدوق لا يقول بأن هناك أن الأنبياء وقعوا تحت، أو خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم وقع تحت تأثير الشيطان كما أسهو أنا أو أنت، لأنما وقع تحت تأثير القهر الإلهي إن صح التعبير، لطفا بالعباد كذا كذا، لأن مسألة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك واقعا انتم تشوفون الدارج عن نقد الشيخ الصدوق لم يفهم بشكل صحيح مباشرة، قال بسهو النبي لا، وإن كانت النظرية خاطئة وغير منسجمة مع الأدلة العقلية والنقلية، ولكن فهمها بالشكل الصحيح كما ينبقي وكما أراد طبعا يخفف غلواء النقد لنفس الشيخ الصدوق. لأن من تسمع أنت الآن قلت لك أن الشيخ الصدوق يقول بسهو النبي، أصلا أولا لم يقل بسهو النبي، هو قال بإساءة النبي، هذا أولا. أنت مباشرة أو ذاك يقول يتصور سهو النبي يعني تحت تأثير الشيطان، والحال الشيخ الصدوق لا يقول تحت الشيطان، يقول تحت تأثير من؟ الله. فرق بين هذا وفرق بين هذا، وإن كانت النظرية خاطئة لكن فرق بين بين الثرى والثرية. واضح المسألة؟ إذا عرضتها بصياغتين كإشكالية ونظرية للشيخ الصدوق. واضح هذا البحث الآن؟ إذا مدار بحثنا أخواني، معقد البحث، موضوع البحث، مكان البحث، ما هو؟ هو نظرية الشيخ الصدوق في قوله بإسهاء النبي، بإسهاء ماذا؟ النبي. واضح؟ الآن نقوم بدور المناقشة. المناقشة لهذه النظرية، أولا وردت روايات عديدة، طبعا الروايات من الطرفين أخواني، عند العامة وعند الخاصة. العامة الآن ما في محل معنا محل المناقشة معهم لعدة إشكاليات، أصلا هم حدود العصمة عندهم تختلف، وإن كان هناك شبه اتفاق على العصمة في التبليغ، لكن لأنهم مثلا عندهم تضييق للعصمة في بعض المجالات وما شاكل ذلك أولا، ثانيا بأنهم ماذا أخواني؟ بأنهم اعتمدوا على إسرائيليات، على الروايات الإسرائيلية دخلتهم من كعب الأحبار اللي ترك عمر المجال الكبير في تثقيف الأمة. عمر من أحد خدمات اللي قدمها للأمة الإسلامية هي ماذا؟ هي أنه منع كل الصحابة أن ينقلون أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله، وفتح المجال للقصاصين، وعلى رأسهم من؟ كعب الأحبار، وفي المسجد وبصفة رسمية يوم الجمعة وغير يوم الجمعة يبلغ ويتكلم بالإسرائيلية. واستمر المنع، منع التدوين ومنع التحديث تقريبا، خصوصا منع التدوين 90 قرابة 80 سنة تقريبا، يعني لأنه لين 99 في أيام عمر بن عبد العزيز اللي رفع المنع. تصور أنت تربى جيل، أي جيل؟ إلى قرن كامل تقريبا، الجيل 30 سنة أو يعني تقريبا قرابة 3 أجيال تربوا على مثل هذه الإسرائيليات، نستجير بالله. على كل هذا البحث في محله. إذن أخواني هذا البحث مهم، إذن نحن بعد ما عندنا كلام مع الجانب، لكن كلامنا وين؟ فيما جاء في تراثنا. عندنا جاءت مجموعة من الروايات يستشف من هذا المعنى، وهو إسهاء النبي صلى الله عليه وسلم أو سهو النبي صلى الله عليه وسلم، والأدق إسهاء النبي. نذكر إحنا كما ذكر الشيخ قيصر التيمي حفظه الله من هذه، يعني ذكر طبعا كثير من الروايات من صفحة تقريبا 393 وما فوق، ذكر مجموعة من الروايات وناقشها من جهة سندا جدا. أنا فقط أنقل بعض الروايات، ويعني رواية روايتين حسب الوقت كنموذج فقط، يعني وإلا إن شاء الله الإخوان يكون عندهم وقت متابعة البحث. مثلا هذه الرواية أنا أذكر هذا النموذج نموذجين عشان تعرفون جو الروايات كيف. أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال صليت, هو نفسه أبي بكر الحضرمي, صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت, فقال بعضهم إنما صليت ركعتين والمغرب كان ثلاثة, فأعدت الصلاة من أولها يعني. فأخبرت أبا عبد الله يعني إمام الصادق, بعد نقلت للحادثة رحت لإمام الصادق فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال لعلك أعادت, فقلت نعم, فضحك من يعني الإمام ثم قال إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة, لما خبرك الجماعة أنت ليش عدت الصلاة قمت كملت بركعة, إن رسوله هني الشاهد الآن الإمام الصادق على أنه يستشهد بفعل النبي, إن رسول الله صلى الله عليه وآله سهى فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف إليها ركعتين, ذي الشمالين أو ذي اليمينين أو ذي اليدين شخص معين, الآن من هو هذا الشخص له حقيقة مو الحقيقة بحثن في محله واضح بقى. والنبي قال له يعني يعني اعتمد على كلامه وقام وأتى بالركعتين, رغم أن النبي كما تتضح روايات أنه التفت لهم وتكلم وياهم وبعدين قام كمل الركعتين. جينا إن شاء الله في المناقشة الفقهية لهذا الروايات. أولا لو جئنا من جهة السند الرواية ضعيفة لأن فيها سيف بن عميرة كما يقولون, وقد اختلف في توثيقه. يقول طبعا من يقول هذا الكلام صاحب الوسائل عنده رسالة بالتنبيه بالمعلوم, قال فإن في سند الأول هذا رواية سيف بن عميرة وقد اختلف في توثيقه وتضعيفه, وقد نقل الشهيد في شرح الإرشاد تضعيفه عن جماعة من أصحاب, وقد نقلوا أيضا أنه فاسد المذهب واقفي, ومن هذا شأنه كيف يعمل بحديث فيما يخالف المذهب, يخالف المذهب لأنه المعروف عن مذهب أهل البيت القول بالعصمة المطلقة لا سهوا لا إسهاء لا نسيانا لا لا وما إلى ذلك. وأبو بكر الحضرمي غير معلوم الحال, بل هو مجهول أصلا من هو أبو بكر الحضرمي, بل هو مجهول لم يتحقق فيه توثيق ولا ما يعتر به ولا يثبت صحة مذهبه. هذا الحر العامل لصاحب الوسائل يقول في كتابة طبعا دار رسالة تنبيه بالمعلوم صفحة 64, هذه رواية وفيها تحطم المناقشة, إذا المناقشة من جهة السند. المناقشة مثلا الرواية الثانية رواية الشيخ الطوسي عن ابن المقيرة, أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا بسنده عن سعد بن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا صلينا المغرب فسهى الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة, فقال ولما أعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم, ولكن المفروض أتممتم يعني. هم المناقشة من جهة السند إن يقول يعني إن طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله في هذه الرواية والرواية الثانية أيضا تأتي هم ضعيف بمحمد بن قولوي لأنه لم يرد له توثيق في كتبنا الرجالية وما إلى ذلك. على كل حال مو ابن قولوي صاحب كامل الزيارات, شخص آخر طبعا. هذا طبعا نموذج ثاني. إذن هو نموذج ثالث تقريبا مجموعة, أنا قلت لك مجموعة من الروايات الواردة تقريبا ذاكر 11 رواية تقريبا في هذا المقام, وكلها ماذا فيها إشكال, أولا من الإشكال من جهة الإشكال من الجهة السندية إن روايات يقول إن الروايات السه كلها غير معتبرة ولا يمكن الاعتماد عليها في المقام. هذا إذن بالنسبة للجهة السندية. بالنسبة للجهة المضمون يعني لو قمنا بعرض لهذه الروايات كما يتضح إن شاء الله في النقاط الآتية, أولا قبل ذكر هذه الملاحظة، لو فرضنا وسلمنا الآن هذه دفع إشكال المقدم، افترض والله رواية صحيحة السند عندنا، تمام، يقال توجد رواية فيها موثقة مثلا، موثقة الأعرج وغيره، افترض هذه الرواية موثقة، افترض على المباني السندية، المباني الرجالي أو بعض المباني الرجالي، ولكن لو سلمنا بأنها صحيحة، بل لو قلنا 11 رواية كلها صحيحة السند، بل من السند الأعلائي، بلا إشكال إذا كانت الروايات وإن كان سندها أعلائي، إذا كان المضمون مخالف لصريح القرآن ومخالف للأدلة العقلية ومخالف لروايات صحيحة السند كما سيأتي، تخالف وتقف ضد تلك الطائفة، بلا إشكال ماذا؟ تسقط هذه الروايات عن الاعتبار، خصوصا كما تعلم، وهذه مسألة مهمة ومنهجية وأكدنا عليها في أبحاث سابقة، خصوصا وقلنا أن الأبحاث العقائدية، خصوصا أسس الأبحاث العقائدية لا تعتمد على الروايات وعلى والبحث السندي والبحث، أبدا، المصاب فيها والمحور فيها البحث العقلي أولا، لاحظ، يعني الدليل العقلي هو الذي يقول لي بالعصمة المطلقة، فأي رواية أي آية ظاهرها كذا كذا لابد ماذا من هي التي تعالج، لا نرفع اليد لأن العقل دليل قطعي، فلا نرفع اليد عن الدليل القطعي بدليل ظني أو رواية ضعيفة سند أو احتمال أو كذا، أصلا لا يمكن ذلك. وتذكرون توجد عبارة لطيفة الأخوان اللي حضروا في باب الحادي عشر، إذا تذكرون له عبارة لطيفة المغداد السيوري عليه الرحمة، ذكر هناك في بحثه بأنه في روايات ما تدل على بعض الروايات أنها سواء في خالف العصمة أو كذا، أو حتى روايات التي مرتبطة بالتوحيد وغيرها، المدار هو البحث العقلي لا البحث النقلي، بالعكس إذا ما نعتمد على البحث العقلي أصلا فيه حتى تركا للمن للناقل، لأن أساس ثبوت النقل قائم على ماذا؟ على الدليل العقلي، أصلا رفع يدك عن الدليل العقلي رفع يدك عن دليل النقل كذلك، لأن هذا اعتمد على هذا في الإثبات، هذا بحث ذكرنا في محل. من هنا بعد ننفتح الآن بشكل سريع للنقطة الثالثة أخواني، وهي نقوم ماذا بأن هذه الروايات أولا كما قلنا من جهة مضمونية بشكل مختصر وسريع، أولا تنافي كما قلنا ماذا حكم العقل أو الحكم القطعي العقلي بإثبات ضرورة عصمة الأنبياء عصمة ماذا مطلقة، وهذا ما رح نخوضه لأن خذنا أين في أدلة العصمة المطلقة، وتكلمنا ماري كذا جلسة في أهمية العصمة وأدلة العصمة، وقلنا كلها تثبت أو كلها تثبت لنا ضرورة العصمة المطلقة لمن؟ للمعصوم، ضرورة العصمة المطلقة لمن؟ للمعصوم عن السهو وعن النسيان وعن الإسهاء وما إلى ذلك، لأن حتى في الإسهاء حتى لو قلنا أنه بأمر من الله وبإذن من الله وبكذا وليس باختيار النبي، هم هذا يخالف العصمة المطلقة، لأنه في النتيجة كما تعلمون العقل لا يفرق إذا كان هنا إسهاء فيحتمل أن يكون ماذا في أمر آخر يسهى، أنه العقل أحكام العقل أحكام العقل لا غير قابل للتخصيص، تعبير تعبير الملا هذه السرزة في الموضوع، وعقلية الأحكام لا تخصص غير قابل للتخصص، الحكم العقلي لا يخصص، يعني لا يمكن أن تقول أن قيضان لا يجتمعان إلا في الأماكن الباردة، ما يمكن، الحكم العقلي القطعي غير قابل للتخصيص، فلو قلنا بالإسهاء يعني خصصنا في الدليل العقلي، وهذا أصلا مستحيل ومحال، هذا مضافا لو قبلنا لما ميز المكلف ماذا بأن يحتمل أنه كما أسهي، هنا احتمال أنه أسهي أين في الصوم، وسيئين في الحج، وسيئين في كذا، فبالتالي لا يكون هناك وثوق بهذا النبي. ومن أين الناس، وهذا لطيف بحث لطيف، يذكر بعض العلماء يقول على لو قبلنا نظرية الإسهاء نقول ومن أين الناس يفهمون يفرقون بين السهو وبين الإسهاء، يشوفون هذا الشيء اشتبه النبي فيه، بل يصلي ثلاث صلى ماذا ركعتين، من أين يفهمون هذا إسهاء من الله أو سهو، لا يفرقون الناس، هذه الدق مسألة دقيقة يفهمها مثل الشيخ الصدوق. أما بقية العامة بقية الصحابة اللي بين النبي ناس عاديين، أبو الأعمى الأغلب ناس عاديين، فكيف يميزون الله بين إسهاء وتطلع إشارة حمراء هو أنه هذه اللي سواها النبي يطلع في الفضاء إسهاء من الله؟ لا، ما يفرقون. فالنتيجة ماذا؟ تتزلزل ثقتهم بهذا النبي، وبالتالي يستلزم نقض الغرض الإلهي من إرساله وبعثته. واضح أخواني؟ إذن أول مناقشة بعد المناقشة السندية مناقشة من جهة ماذا؟ أنها مخالفة لمن؟ للدليل العقلي. هذا أولا. ولذلك الشيخ الصدوق عليه الرحمة، لطيف له معذرة الشيخ المفيد عليه الرحمة، ما تعلمون الشيخ المفيد تلميذ الشيخ الصدوق، وقام بعملية نقد علمي رصين مع حفظ مقام الشيخ الصدوق خصوصا في تصحيح الاعتقاد وغيره. الشيخ المفيد واقعا كما يشير بعض المحققين واقعا له دار في رسم حدود البحث العقدي عند أتباع أهل البيت، خصوصا في فترة يعني قوة الفكر الاعتزالي والفكر الأشعري والفكر الكذا والكذا وكذا، له دور كبير في قولبة مثل الأمور والأبحاث العقائدية المهمة لأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. منها هذه العبارة اللطيفة، الشيخ المفيد يقول: الحديث الذي روته الناصبة، يعتبرها ناصبة ذيل، والمقلدة من الشيعة، المقلدة الشيعة اللي مساكن يعني ناس عاديين مثلا، طبعا ينزل الشيخ الصدوق لكن بعد نقد علمي الآن، من أن النبي سهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسلم في ركعتين ناسيا، فلما نبهه أو نبه على غلطه فيما صنع أضاف إليها ركعتين ثم سجد سجدتي السهو. يقول إن الحديث أو الحديث يقول من أخبار الآحاد، أو الخبر آحاد لا هو متواتر ولا ما إلى ذلك، التي لا تثمر علما. أخبار أحد لا تثمر علما، بل قلنا حتى لو تصير متواترة إذا تصطدم مع الأحكام العقلية ترفض، ولا توجب عملا، ما يجوز العمل بها، ومن عمل على شيء منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون اليقين، وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن في الدين وحذر من القول فيه بغير علم ويقين، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر أو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، لغير ذلك من الآيات. يقول: ومن أمثال ذلك في القرآن مما يتضمن الوعيد على القول في دين الله بغير علم، هم يقول القرآن قال لا تعمل بالظن، ومن جاء أخرى هم توعد من يعمل بالظن ويترك اليقين والقاطع. يقول: والذم والتهديد لمن عمل فيه بالظن واللوم له على ذلك والخبر عنه بأنه مخالف الحق فيما استعمله في الشرع والدين. وإذا كان الآن يقول: وإذا كان الخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله سهى من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظن عاملا، حرم الاعتقاد بصحته، يجوز أن تعتقد أن أخبار ظنية ولم يجز القطع به، ووجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين، يعني عدم رفع يدك عن الأدلة العقلية القطعية وصريح القرآن وصريح الروايات الأخرى. قال: ووجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله عليه السلام وعصمته، أنت عندك قطع يقين بكماله وعصمته فكيف ترفع اليقين؟ ومن هنا لا ترفع يعني لا تذهب بيقينك أو لا تذهب بيقينك إلى شك، هذه قاعدة مهمة، الشيء المتيقن منه ابقى على اليقين، لا تذهب إلى ما هو مشكوك وما إلى ذلك، أو لا تنقض اليقين بالشك في بعض. وحراسة الله، يقول: وحراسة الله تعالى له من الخطأ في عمله، بالعكس الله حفظه والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته. وفي هذا القدر كفاية في إبطال مذهب من حكم على النبي صلى الله عليه وآله بالسهو وبيان غلطه فيما يتعلق به من الشبهات في ضلالته. واضح؟ هذا الشيخ المفيد عليه الرحمة عند رسالة أصلا مخصوصة بعدم سهو النبي اسمه. الشيخ المفيد عدم سهو النبي صفحة 20. نسي. هذا ثانيا، هذا معذرة أولا يعني منافاة للدلق العقلي. الأمر الثالث منافاة روايات ماذا؟ السهو للمحكم من الآيات القرآنية. صن آيات محكمة عندنا وقطعية في مسألة ماذا؟ عصمة الأنبياء وعدم سهوهم وعدم إسهائهم وما إلى ذلك. مثلا من الآيات في قوله تعالى، اذكر بعضها: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا الشير إلى هذا المقام، مقام مقام الخلوص من الله لهم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى حكاية عن توعد الشيخ، يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبلا إشكال من أبرز مصادق المخلصين من الأنبياء والأئمة. يعني ما يمكن أن أقبله في عبد عادي مخلص ولا يتدخل فيه الشيطان، والحال أنه ماذا؟ يتدخل في الأنبياء والرسل، نستجر بالله. مثلا آية أخرى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. مثلا: إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه كما هم ذكرنا حتى في بحث العصمة أن هذه تدل على طهارتهم وعصمتهم المطلقة. هذا مضافا إلى أنه أن هناك طبعا هم هذه الرواية كما تنافي القرآن وصريح القرآن ومحكم القرآن، تنافي الروايات التي ماذا إن صح التعبير توافق القرآن. مثل بعض الروايات تقول إنما عن النبي صلى الله عليه وآله: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. هذه الرواية موجودة في مصادره ومصادرنا هذا المضمون. مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. لما النهاء البعض قال: لا تكتب، لقد النبي بشر يخطأ وكذا أو يشتب. قال: لا، النبي وقف عند هذا، على وقف ضد هذا التيار اللي شكك في عصمته والعياذ بالله، اللي معروف تيار من يعني. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. ولكن السيدة الزهراء سلام الله لها كلمة لطيفة، وأشهد في خطبتها المعروفة: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اشتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه إلى غيره. هذه كلها إشارات إلى مكانته وعظمته. وبالتالي هذه الروايات وغيرها هي التي توافق ماذا؟ محكم القرآن وصريح القرآن، وهي في قبال وتعارض من روايات القصة. هذا ثالثا. رابعا كذلك عندنا لمجموعة من الروايات اللي ذكرها من المصنف هنا تشير إلى مخالفة ماذا؟ تشير إلى الوقوف. أصلا روايات تبطل تلك الروايات، وهمها على مستوى الصحة السندية صحيحة والمضمون موافق للقرآن ومضمون وموافق للعقل وموافق للروايات التي تؤيد المضامين القرآنية كما أشرنا. اللي أشار إليها من؟ اللي هو نفس السيد عليه الرحمة هنا لطيف، ذكر مجموعة من الروايات في هذا المقام، وذكر مجموعة الأدلة العقلية. أنا أقرأ لك بعضها أخواني. مثلا هنا خلينا نرجع إلى المثل لأجل مثلا نطبق شيء. قال: الرد على شبهة جواز سهو النبي. هذا كلام من؟ سيد عبد الله شبر في المتن في كتاب. قال: هذه الأخبار من؟ اللي هي هذه بعضها، اللي هي مثلا هنا يقول شبهة جواز سهو النبي. اعلم ان بعض علمائنا كالصديق محمد قال له استاذه محمد الحسن بن الوليد ذهب الى جواز السهو على النبي لقلنا هو الاسهاء صلى الله عليه وسلم، وقال ليس سهو النبي كسهونا. هذا حد أعمدة النظرية أنه مو سهو شيطاني، سهو ماذا؟ إسهاء إلهي، لأن سهوه من الله عز وجل أسهاه. شوف هذه أسهاه، ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ماذا؟ معبودا من دونه أو معبودا دونه. وسهونا من الشيطان، وليس للشيطان على النبي والأمة عليهم السلام سلطان. واستندا في ذلك إلى بعض الأخبار الشاذة الموافقة لمن؟ للعامة. وإن رويت بطرق عديدة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعض الروايات هنا ذكرنا، بعد ما تذكر بعد إحنا عشان الوقت طبق بقية العبارة. الآن يبدأ في الرد على شبهة جواز سهو السهو على النبي، قال هذه الأخبار مع مخالفتها لإجماع الشيعة المحقة بل ضرورة المذهب بل ضرورة الدين بل ضرورة الأديان. العصمة المطلقة من ضروريات الأديان السماوية، لاحظ. وشذوذها، يعني هذه الروايات شاذة وموافقتها لمذاهب العامة الذين أمرنا بخلافهم يقع الكلام كذا. قال الأول مخالفة الآيات القرآن ذكرنا، ذكر هذا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذكرنا. الثاني أنها، هذا اللي احنا محلنا، أنها مخالفة للأخبار الصحيحة المعتضدة بإجماع الإمامية الدالة على نفي السهو والشك عنهم. ذكر أذكر لك فقط رواية أو روايتين إخواني. ففي الفقيه عن الإمام رضا عليه السلام قال إن قال للإمام علامات يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأحلم الناس وأعبد الناس ويكون مطهرا ويرى من خلفي كما يرى من بين يديه ولا يحتلم وتنام عيناه ولا ينام قلبه. لكن حتى هذا المضمون موجود عند العامة، أدول هذا نوع من الغلو، هم مضمون موجود عند من؟ عند العامة. وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في جنود العقل والجه قال عليه السلام فكان مما أعطى الله العقل من 75 جندا، اللي هي الرواية المعروفة الطويلة اللي أكو هم شرح بعد مو كامل للسيد الإمام عليه السلام جنود العقل والجهل، هذا الجزء مو كامل ترى، هي الشرح مو كامل لكن مشروحة مثلا ملا صدرهم شاره بشكل وبآخر، هم في شرح أصول الكافي المازندراني عليه الرحمة هم شرحنها، مجموعة من العلماء شرحوا مثل هذه وقعا من الروايات اللطيفة. وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في جنود العقل والجهل قال عليه السلام فكان مما أعطى الله العقل من 75 جندا الخير وجعل ضده الشر، إلى أن قال والعلم ضده الجهل والتسليم ضده الشك والتذكر وضده السهو. لاحظ نشاهدنا والحفظ ضده النسيان. ثم قال عليه السلام الإمام الصادق لا تجتمع هذه الخصال كلها ماذا من أجناد العقل، يعني جنود العقل، إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه بالإيمان. إذا المؤمن الراقي العالي هم يتصف بهذه المراتب، المراتب الأعلى والأعلى حتما يتصف بها من؟ النبي والوصي والإمام وما إلى ذلك. هم روايات أخرى مثلا هذه اللي حتناس في التهذيب نفس الشيء، اللي هم التهذيب رواها الشيخ الصدوق هم نقل نفس التهذيب عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت هل سجد النبي صلى الله عليه وآله سجدتي السهو؟ قال لا ولا يسجدهما فقيه. ما أصلا مخالفة هذه الرواية في عرض تلك من أصلا وجاية لحن السؤال كان كشبهة ومباشرة أن الإمام ماذا رد هذه الشبهة. وفي الحديث المشهور مثلا رواية أخرى عن الإمام الصادق، أنا أنقل بعض مثلا بعض الروايات عن الإمام صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطأ في شيء مما يسوس به يسوس به الخلق معذرتان. هم الإمام الرضا عليه السلام يقول نعم
يعني الإمام يشير غير التبليغ ولا يخطأ في شيء مما يسوس به العباد.
أي أحسنتم، يعني غير دائرة هم التبليغ، أحسنتم. هم رواية أخرى عن الإمام الرضا يقول إن الإمام مؤيد بروح القدس وبينه وبين الله تعالى عمود من نور يرى فيه أعمال العباد وكلما احتاج إليه لدلالة اطلع عليها. والإمام يولد ويلد ويصح ويمرض ويأكل ويشرب وكذا 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 ولا ينسى ولا يسهو ولا ينسى ولا يسهو. وعنه عليه السلام قال ما يتقلب جناح طائر في الهواء إلا وعندنا منه علمه. فكيف يسفي صلاته في ذكر الله في كذا؟ إذن هذه الروايات بعد ماذا؟ بعيدة عن الصحة. بعد ذلك طبعا ذكر الأدلة مناقشة هذه، ذكر تقريبا 19 وجه عقلي. هذا بعد إحنا ما راح نطبقها، ليش؟ لأنها بمضامينها وردت وين؟ في البحث السابق في الأدلة العقلية، مع إضافات بسيطة إحنا اختصارا للوقت بعد ما راح نطبقها أخواني، لأن طبقناها في البحث السابق في بحث العصمة وذكرنا مضامينها تقريبا قريبة لتلك، بل بعضها ماذا وارد بنفسه بنفس الاستدلال لأنه واحد، اللهم فقط سياقات وبيانات أخرى. يقول في النهاية: ومما يدل على بطلان ما ادعاه الخمس على الخص زيادة على ما ذكر ما رواه الكافي اللي ذكرناها، هذه رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله جعل في النبي خمسة أرواح، روح الحياة فيه دب ودرج، وروح القوة فيه نهض وجاهد، وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فيه آمن وعدل، وروح القدس فيه حمل النبوة. فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام عليه السلام. حتى رواية لطيفة، أحدهم يسأل الإمام: كيف تعلم أنك أصبحت إمام؟ وافترض مثل الإمام الجواد مثلا بعيد عن أبوه، أو الإمام الرضا كان بعيد عن الإمام، يقول: بذلة تحدث لله أو من الله لم تكن قبل، يعني مرتبة كماله أعلى. إشارة إلى أن هذه إشارة أنه الآن هو إمام فعلي بعد رحيل من وشهادة السابق. قال: فصار إلى الإمام وروح القدس. هني شاهدنا وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والأربع الأرواح تنام وتغفل وتلهو وتزهو. إذن من له روح القدس بعد حتى للأرواح الأربعة ماذا؟ لا تلهو ولا تزهو. هذا معنى الرواية، لأن هذه تلهو تزهو من دون روح القدس. إذا موجود روح القدس تهيمن على بقية الأرواح، فلا تلهو ولا تزهو ولا تلهو ولا ولا إلى غير ذا. واضح المضمون، مضمون الرواية؟ نعم. طولنا عليكم لكن البحث ايش فهو ما رد تبقى الشبهة ونحو هذه الروايات. على كل حال هذا البحث الأخير في هذا النقطة، فقط دقيقتين ثلاث أخواني، لكي فقط يبقى عندنا الكلام مع الشيخ الصدوق فقط، عشان تكون عرضنا الشبهة وعرضنا العلاجات للشبهة بكل تفاصيله. الآن هذه الروايات كذلك كما تعلمون ماذا؟ تخالف الضروريات الفقهية. من ضمنها ماذا؟ أنه كيف يكون هناك إكمال للصلاة بعد إبطالها بالكلام العمدي؟ لأن بعض الروايات تقول أن النبي تكلم وياهم، التفت وتكلم وكذا، وبعدين راح كمل الركعة أو الركعتين. وهذه واضح أصلاً ضرورياتنا الفقهية أن الكلام العمدي يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة. يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة. واضح؟ لأنه هكذا كانت يقولون بأنه
اللي صلى خمس ركعات أوضح.
بعد أوضح حسنتم بطلان الصلاة، بطلان الصلاة ماذا أوضح في مسألة نصلى خمس ركعات، أحسنتم. وهذا مضافة لأن هذه مخالفة لضرورتنا والروايات الواردة عندنا، مثلا كما في الرواية عن موثق أبي بصير يقول للإمام الصادق يقول: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة. هذه من ضرورياتنا الفقهية، والحال أن النبي ماذا هم تكلم وهم ماذا مال بوجهه عن من؟ أحسنتم، عن القبلة. قام عندنا الصحاح في هذا، هذا أولا. ثانيا الحكم بسجدتي السهو بعد العلم بالإتيان بركعة خامسة. إنسان تعلم أنك أدت بركعة خامسة فحتما الصلاة تصير باطلة، ما قيمة أحسن سجود السهو. واضح؟ هذا هم من المعروف عندكم فقهيا، هم الإتيان بسجدتي السهو ماذا بعد الكلام بأنه بعد ما تكلم النبي أتى بسجدتي السهو. هذا مخالف لي كما تعلمون للناس والفتوى عندنا، مثلا الناس أنه صحيح ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. واضح؟ هم كذلك بعض الروايات قالت بأن النبي أصلا سجد سجدتي السهو جماعة. ما في إحنا معنى أنه أصلا حكم فقهي أن سجدتي السهو تصلى ماذا أو تؤتى معذرة جماعة، يأتي بها الفرد، يأتي لا تأتي ماذا لا تكون جماعة. بعض الرواة أصلا فيها كما قلت مخالفات عجيبة جدا. هذا مضافا إلى أنه اضطراب في مضامينها فيها كذا قد لك البحث واقعا طويل. على كل حال هذا إذن إلى هنا لملمنا تقريبا مجموعة من الأبحاث. إذن إلى هنا اتضع عندنا الفرق بين النسيان والسهو والإساء. ثانيا البحث الثاني أشرنا إلى الإشكالية أو للنظرية. ثالثا قمنا بمناقشاتها من جهة فكر بعض الرواة من جهة سندية وأنها أولا مخالفة للعقل الصريح ومخالفة لصريح القرآن ومخالفة للروايات الواردة لها وما إلى ذلك مو صحيح. وبعد ذلك قلنا مخالفة للضرورات الفقهية. بقي مطلب ثلاثة مطالب صحيح صحة هذه النظرية نسبة هذه النظرية لماذا التجه الصدوق دفاع عن الشيخ الصدوق في القول بالعصمة المطلقة. هذا بحث إن شاء الله. هذه ثلاثة أبحاث انتهينا من ثلاثة وبقيت ماذا ثلاثة أي إن شاء الله يأتي في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.